أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه السورة سورة المزمل كما قدمنا قبل ذلك، وهي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هي السورة الثالثة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الثانية نزلت عليه بعد سورة اقرأ. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ترجف بوادره يقول: زملوني زملوني، فنودي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنبوة بسورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعلم بأنه مطالب بالقيام، وأنه مطالب بالتعبد وبتحسين النفس لتلقي هذه الرسالة العظيمة بهذه السورة: قم الليل إلا قليلا إلى آخر ما ذكر. وعلم بالرسالة أنه مرسل صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله عز وجل بالاستعداد لهذه الرسالة، والاستعداد النفسي، استعداد المعنوي، أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الليل بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. قم الليل، قم ليلا طويلا لله سبحانه تبارك وتعالى، تتبتل إلى الله سبحانه، تنقطع إليه في العبادة، لأنه سيأتي إليك ما يشغلك من أمر الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فليكن مصيرك حاضرا من عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، من صلتك بربك، من حسن التقرب إليه سبحانه. وكما أمر الله عز وجل المؤمنين: استعينوا بالصبر والصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الصلاة، فكان يقوم قياما طويلا كما أمره ربه هنا. وآخر هذه السورة الذي فيه نسخ قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه، قيل تأخر سنة أو أكثر من ذلك، حتى أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. وهنا لا يلزمكم قيام الليل، ولكن اقرأوا من القرآن ما تيسر منه. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فأمروا بإقام الصلاة، يعني صلاة الفريضة، وأما الليل فهو نافلة وليس فرضا. ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، لأن الله عز وجل متعه به عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت قرة عينه الصلاة، يقوم في الصلاة فينسى ما حوله صلوات الله وسلامه عليه، يقبل على الله سبحانه في مناجاة يستمتع بها، فيقوم ليلا طويلا ثم ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، ثم يقوم فيصلي صلى الله عليه وسلم، يقسم ليله على 11 ركعة، يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا حتى يقضي الليل، ينام نوما قليلا ويقوم ليلا طويلا صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله سبحانه: يا أيها المزمل. قلنا إن هذا تلطف من الله عز وجل في ندائه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه إن أنت خايف من إيه؟ ليه الرعب اللي أنت فيه؟ مغطي نفسك بالثياب، وهل حتحميك هذه الثياب إذا تدسرت بها وتزملت بها؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى قم الليل كله إلا قليلا، أو قم الليل نصفه إلا قليلا من النصف، أو زد على هذا النصف ورتل القرآن ترتيلا. أمره بترتيل القرآن. هذا قيام مش أي قيام، مش أي قيام، ده قيام يكون فيه القلب خاشعا، الذهن حاضرا قائما بين يدي الله عز وجل، يصلي أعظم وأحسن وأجمل الصلاة التي تقر عينه بها صلوات الله وسلامه عليه، فيقوم وينسى نفسه حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم قياما طويلا. معلوم الإنسان لما يقف وقفة طويلة في الآخر يحصل له دوالي في قدميه، يحصل له انتفاخ في قدميه، يجيله حمرة في قدميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت ساقاه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام ومن كثرة قيامه صلى الله عليه وسلم. وما ترك القيام عليه الصلاة والسلام على قدميه لغاية قبل وفاته بعام أو عامين. يعني القيام الطويل إمتى المزمل نزلت؟ أوحي له صلى الله عليه وسلم، أوحي له وله 40 سنة، سن 40 سنة جاءه الوحي من السماء، وأمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قام 23 سنة صلى الله عليه وسلم، ما تركش قيام الليل حتى إذا كان في ليلة مريضا صلى الله عليه وسلم، أو مسافرا وانشغل شغلا شديدا بسبب السفر أو الجهاد، ونام صلى الله عليه وسلم يعود هذا القيام من الليل في وقت الضحى، فيصلي 16 ركعة في وقت الضحى مقام 11 ركعة بتاعة قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه. قبل وفاته بعام أو بعامين تورمت قدماه وثقل بدنه صلوات الله وسلامه عليه وتعبه، فكان يصلي من الليل ليلا طويلا قاعدا صلوات الله وسلامه عليه، ويقوم يكمل قائما، يعني ما تركش قيام الليل بالكل، وإنما يصلي الليل ولكن بدلا من القيام يصلي وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقوم ويكمل قائما كما سيأتي في الكلام عن صلاة التراويح إن شاء الله. أمره الله سبحانه أن يرتل القرآن ترتيلا. الترتيل تقول رتل الشيء بمعنى قرأ على مهل، قرأه على مهل، وقرأ قراءة جميلة حسنة، ومنه يقال الفم الذي هو رتل، رتل في الرتل معنى أسنانه منضدة منسقة في أسنان الإنسان. فهنا كأنه القراءة ما تبقاش قراءة سريعة وقراءة فيها هز وقراءة، لا، ولكن قراءة متشابهة جيدة فيها شيء من البطء، فيها شيء من الترسل، فيها التفكر والتدبر في هذه الآيات، هذا الترتيل. كأن يقول لا تعجل بقراءتك القرآن، بل اقرأ القرآن على مهل وبيان مع تدبر المعاني. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن أجمل ما يسمع القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من فم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الترتيل، التنضيد والتنسيق وحسن النظام، كما ذكرنا منه الصغر الرتل بمعنى المنضد الأسنان. يبقى كأنه هنا القراءة قراءة على مهل، قراءة الآيات فيها ما بتجريش في آية وتقف في آية، ولكن على تمهل بحيث تتدبر هذا كله الذي تقرأ. إذا قرأ هذه القراءة يقرأ ويرتل القرآن ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وآل عمران بهذه السورة صلوات الله وسلامه عليه، ويذكرون أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فتكون أطول من أطول منها، تكون أطول من أطول منها، يعني قد يقرأ سورة البقرة هذه السورة طويلة، وقد يقرأ سورة تانية أقل منها في الطول، ومع ذلك يشعرون أنه قرأ أطول من سورة البقرة، من حسن القراءة ومن التدبر والتأمل، ومن يمر بآية فيها رحمة يسأل الله من رحمته، يمر بآية فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه، يمر بآية فيها سؤال فيسأل الله عز وجل، وهكذا. فكان يقرأ على مهل عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب وعلى هذا الترتيل. أمره الله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم في ليلة، كان يقرأ 7 طوال في ليلة عليه الصلاة والسلام من أول البقرة لغاية التوبة، يقرأ في ليلة واحدة هذا بمثل هذه القراءة، قراءة طويلة جدا جدا عليه الصلاة والسلام، يقرأ وينام ويقوم ويقرأ في كل هذا في قيامه في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. أمر ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال له ربه سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي، وهو لسه في البداية، لسه في البداية عليه الصلاة والسلام، ثاني سورة تنزل عليه بعد ما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل عليه يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر، أيهما الأولى فالثانية بعدها. فقال له إن لسه قدامك 23 سنة هينزل عليك 114 سورة، هذا القرآن العظيم قول ثقيل بكل ما تحت هذه الكلمة من ثقل، قول ثقيل. يبقى ثقل القرآن الرصانة والرزانة والجمال، ثقل القرآن، ثقل القرآن ما فيه من أوامر شديدة في التكليف، قم صلي زكي افعل كذا لا تفعل كذا عليك كذا جاهد في سبيل الله، فهو قول ثقيل فيه التكاليف التي لا يقوم بها إلا المؤمنون. قم الليل إلا قليلا، يبقى عود نفسك على المشقة، لسه ستأتي المشقة. القرآن ثقيل في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثقيل على هذا المعنى أيضا، إنه كان يبقى راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الآيات من القرآن، الناقة لا تطيق ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا تطيق، فتلقي بجيرانها والناقة تبرك على الأرض في مكانها وتجعل رقبتها على الأرض من ثقل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطيق الناقة أن تفضل واقفة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتلقي بجيرانها. أحد الصحابة يجلس وهو زيد رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وهو جالس، وفجأة ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه ثقلت علي ركبته حتى كادت ترد رجلي، كادت رجله تنكسر من ثقل ما نزل الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم وقد وعيت عنه ما قال. صلصلة الجرس، اتخيل صوت الجرس، صوت شديد للجرس وجنب ودنك، هذا شيء مين يطيق هذا الشيء؟ أما بتأيد المنبه عشان تصحى الفجر ولا تصحى للصلاة والمنبه يزودها شوية نص ساعة ما ليعمل، إزاي أنت تتحمل، بتقوم مفزوع من صوت هذا. يأتيه الوحي كمثل صلصلة الجرس في أذنه صلى الله عليه وسلم، كأنه الصوت هذا اللي كصلصلة الجرس صوت عالي جدا، يأتي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما حوله صلى الله عليه وسلم، ما لا ينتبه إلا لهذا فقط، فيفصم عنه بعد ما ينزل عنه الوحي، يقوم عنه حفظ كل ما أتي به صلوات الله وسلامه عليه. هذه صورة. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى مش كل الصور كان يأتي جبريل على صورة الإنسان ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حالة وحالة. فمن أشد الأحوال إلا عليه أن يأتيه الوحي على مثل هذه الصورة، كصورة صلصلة جرس شديد جدا في أذنه صلى الله عليه وسلم، فيغيب عن كل ما حوله صلى الله عليه وسلم وينتبه لما يقوله إليه له جبريل، ثم يفصم عنه وقد وعي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقه صلى الله عليه وسلم. يعني في اليوم البارد الشديد الشتاء ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة ثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فيفصل عنه الوحي. تقول إن جبينه لا يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا القرآن العظيم من معانيه ذلك، من معانيه قولا ثقيلا، أي قولا ثابتا ثبوتا شديدا لا يقدر أحد أن يغيره أو أن يحرفه، لأنه كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، قولا ثقيلا في ثقله، كلام موزون، كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، كلام عظيم معجز، لا يقدر أحد أن يزحزح هذا القرآن عما هو عليه من فصاحة وبلاغة وإعجاز، ولا يقدر أحد أن يأتي بمثله هذا القول الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ناشئة الليل والناشئة من الليل بمعنى ساعات الليل، ساعات الليل، لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. شوف لما تغرب الشمس عند الغروب يبتدي الليل يجي حبة حبة، شيء وشيء، الظلمة تزيد شيئا فشيئا لغاية ما تبقى الظلمة عمت كل شيء، فكأن الليل ينشأ ساعة، فهذه ناشئة الليل. فالذي ينشأ بمعنى يقوم في هذه الساعات ليصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، ناشئ كأنه نام ثم قام ليصلي من الليل لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا أفضل ما يكون في قيام الليل، بقاش الإنسان سهران والأخر يصلي لله عز وجل. هنا هذه صلاة ليل لا شك في ذلك، ولكن الأفضل منها أن ينام، ينام، فإذا نام استراح واستقر ثم يقوم من الليل فيكون فيه تطبيق هذه الآية. إيه فيها؟ قال إن ناشئة بالهمزة قراءة جمهور القراء، وقرأها بإبدال الهمزة إن ناشئة الليل أصبهاني، يقرأه عن ورش، وقرأه كذلك أبو جعفر ناشئة الليل، ويقف عليها حمزة إن ناشئة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي يبقى القيام لصلاة الليل، إذا تنام تستريح شيئا ثم تقوم لصلاة الليل، هذا أشد وطئا. الوطأ، وطأ الشيء، داس على هذا الشيء، والوطأ بمعنى الثقل، الثقل. وفيها قراءتان هنا، هي أشد وطأ قراءة الجمهور، وقراءة أبي عمرو بن عامر هي أشد وطاء، هي أشد وطاء وأقوى مقيلة. أشد وطأ يبقى ثقلا، ثقلا، يبقى قيام الليل كتكليف ثقيل، ثقيل، لأن الله عز وجل جعل الليل آية من آيات، فيه النوم، جعل النوم سباتا، جعل الليل سكنا، جعل الليل راحة، فطبيعة الإنسان ينام بالليل، إنه عايز ينام بالليل، فهنا المخالفة للطبيعة، لا أم صلي بالليل، يبقى هنا فيها ثقل على النفس. لا يقوم بذلك إلا الراسخون في العلم، المتعبدون لله سبحانه، اللي بيجي على نفسه هنا يقدم ما يحبه الله على ما يهواه، يبقى هنا قام لله سبحانه ناشئة الليل فكانت ثقيلة على النفس، ولكن لرضا الله عز وجل يقوم فرحا بها، يبقى هي أشد وطئا وإن كانت ثقلا على الإنسان، ولكن بيان لرسوخ هذا الإنسان في العبادة، أنه ثقيل في العبادة لأنه اعتاد على ذلك، فناشئة الليل دليل رسوخ العبادة في قلب هذا الإنسان، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي أشد وطاء قراءة أبي عمرو بن عامر، والوطاء المواطأة، المواطأة، واطأة مواطأة، ووطاء بمعنى موافقة، موافقة، هي أشد موافقة، موافقة الذكر الذي تقول باللسان، للفهم في عقلك، للقلب في صدرك، الموافقة. فالإنسان بالنهار يمكن يقعد يقرأ الشيء يتلخبط ويتعسر، ويمكن مشاغل الدنيا، علو الأصوات والاضطرابات، وإنه وراء كذا وراء كذا، ينشغل بالنهار. أما بالليل فأضبط، أضبط قراءة القرآن وحفظ القرآن والقيام بالليل بالقرآن، يوم الأصوات هادئة، السكون يعم القول، الألكون المعونة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا أشد مواطأة فهما، يفهم الإنسان ما يقوله فيواطئ، يوافق قلبه وعقله لسانه فيما يقول، يبقى دي أشد وطئا، يبقى القول قال لنا أقوى مقيلة. الفهم، فهم عالي بالليل، التذكر عالي، يتذكر ولا ينسى، كذلك أقوى مقيلة، أقوى أسد، أسد يبقى الطريق القويم، طريق مستقيم، يبقى إنسان لسانه ما يتعسرش، ما يتلخبطش، ما فيش حاجة تلخبطه بالليل، فيقوم يقرأ بالليل، يجد القرآن على لسانه سلسة وهو يقرأه، فأقوى مقيلة، والقيل بمعنى القول، يبقى كأنه يقول إن قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، إن الإنسان بيبقى حاضر الذهن فيها، خاصة إذا كان ناشئة، إذا كان قام بعد نوم من الليل فاستراح بالنوم ثم قام للعبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل القيام ما كان يقوم به داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام ثلثه، يقسم الليل، الليل ثلث ثلثين، بس الثلثين مش مع بعض، ينام نصف الليل وبعدين يقوم فيصلي ثلث الليل ثم يرجع فينام الثلث الأخير من الليل يستعد لطلوع الفجر. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما أمره ربه، نصف الليل أو ثلث الليل أو فوق ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.